أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الإنسان عقل وجهل يتصارعان وهما في حراب دائم، فإما يغلب العقل وإما يغلب الجهل. فإذا غلب العقل استقام الإنسان وسلمت مسيرته، وإذا غلب الجهل انحرف الإنسان وضاع مستقبله. وللعقل جنود وللجهل جنود. الله سبحانه وتعالى حينما خلق العقل خلق في مقابله الجهل، ثم بعد ذلك خلق مجموعة من الجنود تؤازر العقل وتنصره لكي يتمكن الإنسان من اتباع عقله وبلوغ الكمال الإنساني. ومن ثم أيضا في مقابل ذلك حتى يستحق الإنسان الثواب أعطى للجهل مجموعة من الجنود تؤازره في مقابل جنود العقل. فالإنسان حر يختار ما يشاء من جنود العقل أو جنود الجهل، فإما أن يميل مع جنود العقل وإما أن يخضع لجنود الجهل. وحينما يكون الإنسان بين ذلك الصراعين، بين تلك القوتين، ويختار القوة باختياره وإرادته، يستحق الثواب كما يستحق العقوبة، لأنه يعيش بين تلك القوتين. فللعقل جنود وللجهل جنود. وبطبيعة الحال جنود العقل تدعو للخير، تدعو للحق، تهيئ الأجواء الطاهرة النقية، تأخذ بيد الإنسان إلى معالي الكمال. وفي مقابل ذلك هناك جنود العقل ينشرون أجواء رذيلة، يدعون الإنسان إلى الفساد، يهيمنون على الإنسان من أجل إفساده. فهناك الأهواء وهناك الشهوات وهناك شياطين الجن وهناك شياطين الإنس وهناك الجهل
وهنالك ما هنالك من صفات الشر. كل تلك الصفات تدعو الإنسان لها، بل تصنع أجواء تصطاد من خلاله الإنسان من أجل إيقاعه في حضائرها. فهل يتمكن الإنسان من الفرار، من الوقاء، من عدم الوقوع في حضائر الجهل، في حضائر الشهوات، في حضائر الشياطين؟ الإنسان يجد صعوبة، ولا ريب أنها صعوبة شديدة جدا، لأن القوتان قريبتان من التعادل، بل هو الجهل تزين للإنسان صفاتها وتزين للإنسان متطلباتها. زين للناس حب الشهوات، الدنيا تتزين للإنسان، فبالتالي هناك إغراءات من قبل جنود الجهل. وإن كان الإنسان بفطرته ممزوج بجنود العقل، زينه أو عفوا حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسق الكفر والفسق والعصيان. يعني تقول جانب الطبيعة البشرية أيضا تنسجم مع العقل، فطرة الإنسان يعني تنسجم مع جنود العقل، لكن مع ذلك الانسجام ومع تلك الفطرة النقية ومع وجود العقل، إلا أن الجهل وجنوده لهم قوة أيضا لا يستهانون بها، لا يستهانون بتلك القوة، قدرة تصطاد الإنسان، بل تتغلب على كثير من الناس، بل الشيطان يشتغل ليلا ونهارا مع جنوده، وإرسال حبائله وشباكه من أجل اصطياد الإنسان، بل أخذ على نفسه عهدا أن يضل جميع البشرية إلا مجموعة قليلة جدا، وهي التي استخلصت إلا عبادك المخلصين. إضلال البشرية كلها يستثنى منها هذا، فالشيطان يعمل وله جنوده وله إغراءاته. فالإنسان بين العقل وبين الجهل، بل شياطين الجن تجري في دم الإنسان في عروقه، كما في الدعاء الإمام زين العابدين، تجري يعني دم الإنسان هو الذي ينبض بالحياة، حينما ينبض القلب إذن يبخ الدم، فحينما يتوقف يتوقف هذا الدم ثم يموت، ينتهي الدم يجمد. فشياطين الجن تعشعش في دم الإنسان من أجل إغوائه، من أجل إحراقه، من أجل إبعاده عن قيم السماء. فكيف يتمكن الإنسان من التغلب على الجهل وجنوده، على شياطين الجن والإن؟ كيف يتمكن من السيطرة على تلك الشياطين؟ الإمام علي سلام الله عليه يقول أنا غلبت شيطاني، انتهى، ما عندي شيطان، كذله. وهكذا الأنبياء وهكذا الأولياء وهكذا الأئمة يكذلون شياطينهم أجمع، فيتمكنون من الانطلاق والعلو والسمو. فكيف يتمكن الإنسان، أو ما هي السبل التي جعلها الله للإنسان من أجل السيطرة على شياطين الجن والإنس وعلى شياطين الجهل وعلى الجهل كله؟ مع بقاء الاختيار للإنسان، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور مع ابقاء الاختيار، يعني ليس هناك جبر من الله لإلزام الإنسان باتباع عقله وجنود عقله، وإنما هي السبل له، إنها بينهم نجدين، وضح له طريق الخير وطريق الشر، طريق العقل وطريق الجهل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا يتبع طريق العقل وإما كفورا. الخيار بيده، لن ينزع منه الاختيار مع تهيئته للخير. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، أعطاها القدرة على التزام التقوى، وأعطاها القدرة والاختيار لالتزام الفجور، الاختيار له، لكن مع ذلك جعل مجموعة من السبل من أجل هداية الإنسان لعقله واتباع عقله. يعني بمعنى آخر، العقل بمفرده غير كاف لصلاح الإنسان، غير كاف. العقل يدعو للخير ويطلع الإنسان، لكنه ليس بكاف. ولذلك عضب العقل إضافة إلى جنوده، عضب بمجموعة من الأمور، بمجموعة من السبل، حتى يتمكن الإنسان من اقتلاع تلك الجرثومة الجاهلية وجنودها. السبيل الأول إرسال الأنبياء وجعل الأئمة. أرسلنا الرسل في الآية التي تولت بها الحديث، لقد أرسلنا رسلنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني لو لم يكن هناك رسول مع وجود العقل، الله سبحانه وتعالى رحمة من يعطي هذا الإنسان من العقوبة والعذاب، لا يعذبه يوم القيامة على اتباعه الجهل وجنوده، لا يعذبه. ولذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع أن العقل حجة وكافية بقدر ما، إلا أنه لا بد من رسول. ولذلك في الحديث لله حجتان، حجة ظاهرة هي الرسل والأنبياء والأئمة، وحجة باطنة هي العقل. أظن وجود حجة ظاهرة، الحجة الباطنة لا تكفي. العقل حجة ولكنه غير كاف، لا بد من أنبياء، لا بد من رسل. وفي هذا اليوم يخلف الرسل هم العلماء، فحينما نريد أن نقتلع جنود الجهل، نريد أن نصلح مجتمعنا، نريد أن نربي أنفسنا، نريد أن نربي أولادنا، تربيها تحتاج إلى رسول، تحتاج إلى مربي، تحتاج إلى من يعرف ويدرك منهج الأنبياء، يكون رسولا مصغرا. العلماء هم رسل الزمان هذا. والإنسان الأب الذي يقتبس من العلماء نور العلم والحق والتقوى يكون أيضا رسولا لابنه وأولاده، فيتمكن من تربية أبنائه تربية سليمة يقتلع منها جنود الجهل والشياطين، لكن بشرط أن يكون رسولا. فبالتالي نحن بحاجة إلى رسل، نحتاج إلى أنبياء، نحتاج إلى أئمة، نحتاج إلى من يجسد شخصية أولئك من الصالحين والصديقين. فجرة قبل الجهة الأولى، السبيل الأول وجود قدوة حسنة، ألك من ليس له حكيم يرشده، عند عقل موجود، لكن إن لم يوجد الحكيم، إذا لم يوجد القائد، إذا لم يوجد الرسول، إذا لم يوجد العالم الرباني الركن الرشيد الركن المكين، إذا لم يوجد هذا يهلك الإنسان. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. شوفوا كثير من الامر، لو يطيع الرسول يطيع الناس يعيشون تحت الشديد العنت. اذا لابد للناس من اتباع الرسول في اغلب اموره. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم لانه اعرف منهم بما يصلحهم. النبي يعرف ما يصلح البشريه، يعرف ما يصلح الانسان ذاته نفسه. والنبي اعرف منه. لهذا نحتاج الى رسل. واحد يجي يقول انا انت تعرف ما يصلحك اكثر من المرجع. لا ما تعرف. من العالم الرباني. لا ما تعرف. فلهذا هل كمن ليس له حكيما يرشده. لا بد لكل مأموم من إمام كما يقول الأمير سلام الله. لا بد من إمام تتبع نهجه وتنتهل من سلوكه وعلمه. قدوة ما يكفي عقل. إذا العقل وحده لا يكفي، لا بد من وجود قائد رسول عالم مربي. فلا بد أن يكون العالم رسولا مصغرا، ولا بد أن يكون الأب رسولا مصغر في بيته حتى يتمكن من التربية، حتى يتمكن من اقتلاع شياطين الجن والإنس والجب. يتمكن من اقتلاع ذلك حينما يكون رسولا مصغرا. غير الأنبياء غير الرسل، ومن يسير على منهاج لا يتمكن من اصلاح البشرية ولا التربية مهما اوتوا من علم. ان لم ينتهجوا منهج الانبياء ولان لا يتمكن شرقوا غربوا لا يمكن. اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة في اهل بيته. الكتاب لا يكفي، مع الرغم الكتاب امام وهدى ونور وبصائر وما شابه. حسبنا كتاب الله لا يكفي، والكتاب بين جنبينا. فهل كفى؟ لم يكفي. هل اطوعنا؟ هل نحن أمة رائدة؟ هل نحكم أنفسنا أم يحكمنا الغير؟ لأن القيادة الربانية مغيبة معزولة ما نتبعها. أتتم علي أمري بالعصيان؟ لا رأي لمن لا يطاع. المنهج يتعطل من دون اتباع القائد الرباني. إذن هذا السبيل الأول، قبول من ينصحك كما في سعد الروايات خيرا في بعض الروايات. ونصب الخلق للطاعة بطاعة الله، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والعلم بالعقل يعتقد. ولا علم منهج سليم لا يوجد إلا من عالم رباني. فهم القرآن فهم سليم لابد من العالم الرباني، والعالم الرباني بالعقل يعرف. هذا السبيل الأول. السبيل الثاني وجود المنهج. القرآن منهج. ولذلك إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وهو الحبل الممدود وهو الثقل الأكبر. لأن العالم يموت ويبقى علمه، والرسول يموت وتبقى رسالته، والنبي يموت وتبقى نبوته. فالكتاب هو الثقل الأكبر، المنهج لا بد من وجوده. ولذلك لا يكفي ان يكون هناك رسول، ان يكون هناك عالم، لا بد ان يحمل ذلك العالم العلم الرباني، لا بد ان يحمل الرسول رساله. وانزلنا معهم الكتاب، لا بد من وجود كتاب يبين يشرع ينظم كيف يربي، ما يوجد في التربيه، ما هو الحلال ما هو الحرام، ما هو الحق ما هو الباطل، ما هو الصح ما هو الخطا. من يعرف الانسان بالحقائق ومن يعرفه بالاباطيل؟ لابد من المنهج. يحدد ويشخص الباطل كما يحدد ويشخص الحق. لابد من كتاب يشتمل على منظومه. هذا الرسول لابد ان يقرا. اذا الاب حتى يتمكن من تربيه ابنائه لابد ان يقرا، لابد ان يقرا الكتاب، لابد ان يقرا علم اهل البيت، لابد ان يستوعب. يربي ابنه على اي منهج؟ على المنهج الغربي على علم الاجتماع المستورد من الغرب او الشر، على علم النفس المستورد من هنا؟
لا، هذا منهج لا يربي تربية سليمة.
منهج هو المنهج الالهي، المنهج الرباني، لا بد ان يقتبس علمه من منهج مستوحى من السماء، نازل من السماء، مو اي علم. فلينظر الانسان الى علمه ممن ياخذه، حينما يفسر آية فلينظر الانسان الى طعامه، مو اي علم، مو اي منهج. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها، هذه الشريعة، هذا المنهج لابد ان يكون هو المنهج لاصلاح وبناء الامة. تريد تربي ابنائك، تريد تربي نفسك، تريد تربي المجتمع، تريد تثقف نفسك، تريد تكون عندك مجموعة من القيم والمبادئ والمنظومة الثقافية والفكرية، من اين تقرأها؟ من الجرائد، من المجلات، من التلفاز، من كتب العلمانيين، من كتب الفجر الفسقة، من الممثلين؟ لا، لابد ان يكون هذا المنهج من السماء، ان تقرأ كتاب الله، تفاسير القرآن، تقرأ روايات اهل البيت، تقرأ كتب العلماء الربانيين الذين يستوحون افكارهم من رسالة السماء. هذا منهج، من دونه لا يتمكن الانسان من اقتلاع جهله، سيبقى في الحديث مستنقع الاهواء والشهوات الطبيعي، كل ما يخرج من جهة يرجع من جهة اخرى، لا يمكن ان يخرج من مستنقع الجهل. ولذلك الرسول يوصي حينما تنزل على الامة المشاكل والمصاب والحروب، يقول عليكم بماذا؟ بكتاب الله، اللجوء الى القرآن، فيه شفاء لما في الصدور، امراض القلب، امراض النفس، جنود الجهل وين تخترق؟ تخترق قلبك، نعم، يجري في هذه الامراض، وكل جندي يعشعش في قلبك هو مرض كبير لن يقتلعه. القرآن فيه شفاء لما في الصدور، فنحتاج الى منهج. هذا السبيل الثاني، لابد ان نلزم منهج التربية لانفسنا. ولذلك هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم اياته. ليش يتلو عليهم الايات؟ يزكيهم، من اجل التزكية، يزكيهم، تزكية، خذ من اموالهم صدقة، ليس من اموالهم صدقة، هذا التشريع الاسلامي، تطهرهم. فاذا الانبياء ارسلوا مع الكتاب من اجل تطهير هذا الناس. بماذا يطهرون؟ بالكتاب، بالقرآن، بالآيات. ولذلك وانزلنا معهم الكتاب، لا بد من الكتاب، يزكي هذه النفوس ويطهرها ويقتلع ذنوب الجهل. الامر الثالث، استخدام القوة. واكو افكار خاطئة، طبعا للاسلام هو دين التسامح، وهو دين العفو، وهو دين الصفح، وهو دين المحبة، وهو دين ما شئت من تلك المفردات، لكن في ذات الوقت لا بد من قوة لإرهاب الأعداء، يرهبون به عدو الله وعدوهم، وأعدوا لهم ما استطعتم، لو أرادوا الخروج لأعدوا، فبالإعداد قوة، شديد العقاب، وبس غفور رحيم، إن بطش ربك لشديد. الله سبحانه وتعالى يبطش حتى يقتلع الجن، أمم بأجمعها يبطش بها ويقتلعها من الجذور، هذا هو طريق الإصلاح. الخير في السيف وفي ظل السيف كما في الروايات، الإسلام يعود كما بدأ بالسيف ويعود بالسيف. لا بد من استخدام قوة، بس القوة بحكمها، مو أي واحد كيف وما شابه، لا، بس نبدأ، نعم، استخدام القوة والعنف والإرهاب هو مبدأ من مبادئ الرسالة لإصلاح المجتمعات، لأن هناك أناس لا ترجعهم الا القوة. لا يمكن اصلاحهم. لذلك امر الرسول ان يقاتل. بل قد يكره الانسان استخدام القوة والحروب والدماء، لكن الخير فيه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كتب عليكم القتال وهو خير لكم. تكرهون القتال يمكن يقتل، يشوف دماء بالدامة تسبح ما يتحمل، يكره هذه الحالة. الانسان الطبيعي يكرهها، طبيعي. انسان الطاغي يستأنس بالدماء، لكن انسان فاقد لانسانية تقاضي قلبه. لكن الانسان الطبيعي يكره الحالة، طبيعي. لكن مع ذلك يقول الخير فيه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك. تكره القصر. أذن للذين يقاتلون. خذ جماعة يقاتلون، أذن لهم أن يقاتلوا. ولذلك كانت الحروب بمعدل التستها الإسلام كيف قام؟ بمعدل كل شهر ونصف غزوة، أكثر من 80 غزوة غزا الرسول صلى الله عليه وآله. غزوة أكثر من 80 غزوة، يعني بمعدل شهر ونصف غزوة. شوف الغزوة كم تاخذ، يوم يومين، ومشوار الطريق الروحة والرجعة وما شابه. لا بد من قوة، لا بد من سيف علي الذي قام عليه الإسلام. لولا سيف علي ما قام الإسلام. إذا لا بد من قوة. ولذلك وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ميزان تعبير عصر. وأنزلنا الحديد فيما بعد جيل يقوم الناس. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد، حديد يعني شيء، يعني أداة العقوبة. ولذلك مجموعة هائلة من التشريعات تعنون بالحدود والتحذيرات والقضاء، ثلاثة أبواب رئيسية وأساسية في التشريع الإسلامي. القضاء يعني إنزال عقوبة، إما حد وإما تعذير أو ما شابه أو غير ذلك. السارق تقطع يده، شارب الخمر يجلد، القاتل يقتل. أليس هذا بعنف وأمام الناس؟ عنف. لكن هذا العنف لأجل استتباب الأمن. لا يستتب الأمن إلا بهذه الطريقة. وين الغرب؟ الغرب يعيش الأمان، اعتداء وقتل وما شابه. بل في بعض المدن في أمريكا الإنسان لا يخرج من بيته بعد الساعة السابعة، نعم، عن تلك الدولة من إمكانات، إمكانات هائلة، مع إمكانات هائلة استخبارات وأجهزة ومحطات فضائية وأقمار اصطناعية وما شابه. لكن كل تلك الإمكانات غير قادرة على إلغاء الجريمة واقتلاع الجريمة. لكن تعالوا اقرأوا التاريخ الإسلامي، جدا جرائم قليلة. بل الإنسان حينما يرتكب جريمة يذهب لكي يطهر نفسه، هو يعترف ويقر على نفسه بإرادته. أقولوا لا، ليش؟ لأن أكو مجموعة من السبل لإصلاح البشرية، وجود الرسول، وجود المنهج، وجود الحديث، وسبل أخرى نذكرها. إذا لا بد من إعمال العقوبة. المدرسة حينما يلغى في تلغى فيها العقوبة تتحول إلى فوضى، يفشل التعليم. لا يمكن أن ينجح تعليم دون عقوبة. البيت حينما لا تكون فيه هناك رابع للعقوبة تفشل التربية. حتى الناس الكبار والصغار الدولة تشرع مجموعة من القوانين التي تنزل فيها العقوبة لمخالفة قوانين وضعية، مخالفة قوانين تشريعية. تلك القوانين الوضعية لو لم تردف بمجموعة قوانين رابعة تنزل من خلالها العقوبة لا ما تمكن هذا القانون من أخذ وضعه الطبيعي. لذلك يأتي السبيل الرابع وانزجه الداخل الداخل لأنهم يتداخلوا الميزان يعني القضاء ميزان كل واحد يأخذ حقه أكو عدالة ما يمكن إنسان يتجاوز ويسكت عنه ولا يسكت أو ولا يهدر حق من سلب حقه ميزان موجود أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط حتى يحافظ على حقوق البشر لا يعتدى على الآخر ولا يسلب حقه ولا يظلم ولا 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 وما شابه إذن أو ولا يهدر حق من سلب حقه ميزان موجود أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط حتى يحافظ على حقوق البشر لا يعتدى على الآخر ولا يسلب حقه ولا يظلم ولا 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 وما شابه إذن فيها هدايا وفيها حديد لتطبيق تلك النظم وإذا كمجموعة هائلة من التشريعات حتى التشريعات لا تكفي طبعا لكن هذه أحد السبل لتنظم حياة البشرية لكن تلك التشريعات غير كافية من دون وجود الحديد قانون القاتل يختلف لكن هل هناك قوة تطبيقية وتنفيذية؟ إذا لم توجد قوة تطبيقية لتنفيذ وإنزال القصاص على القاتل لا يمكن أن يستشد الأمن لا يمكن إلا لشياطين الجن والإنس يحكمون هذا سبيل الآخر المجموعة التشريعات قضاء يعني جعل القضاء السبيل الآخر الرابع الاجتماعي النهي عن المنكر الأمر المعروف النهي عن المنكر هذا سبيل لإصلاح المجتمع في البيت إذا الأم تنهى عن المنكر والأب ينهى عن المنكر والأخ ينهى عن المنكر يتربى البيت أما لما يكون دفاع عن المنكرات الولد يريد يأدب الأم تمنع التأديب الأم تريد تربي الأب يأمر بالمنكر هذا سبيل من السبل فقد ارتفع المجتمع حينما لا ينهى عن المنكر تنحق الأمة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لديس ما كانوا يفعلون هذا بني إسرائيل ولهذا نعينوا على لسان الأنبياء أي طردوا من الرحمة فقدوا الآن خلاص ولذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس ليش تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة ليش هذه الأمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا السبيل لاقتلاع جذر الفساد اقتلاع الجهل هذا السبيل الآخر السبيل الآخر الواعظ النفسي فطرة الإنسان هذا السبيل سبل إصلاح الناس ولكن هذا قليل من يلتزم معطى لكل البشر يعني اللي يربي نفسه بنفسه وواعظ من نفسه حسب تعبير الرواية وفطرة الله التي فطر الناس عليها تعبير الآية هذا الوعظ النفس اللوامة الضمير الذي يؤنب الإنسان هذا مغيب عن كثير من الناس لكنه كبير لا بد أن نحيط كل واحد منا لابد ان يحيي هذا الباعث هذا الاجواء تغيبه لكن لابد من احيائه فهذه مجموعه من السبل من اجل اقتلاع جذور الفساد من اجل السيطره على الاهواء والشهوات من اجل التغلب على الجهل وجنوده من اجل هزيمه شياطين الجن والان إذا التزمنا تمكنا من اتباع العقل ولهذا الأنبياء نذرهم ليثيروا فيهم دفائن العقول القدوة الربانية المنهج الإلهي القوة الرابعة النظم والتشريعات والقوانين القضائية اللي هي جزء من الكتاب طبعا بس هذه لها خصوصية، القوة الاجتماعية الرابعة المسؤولية الاجتماعية، الواعظ النفسي، هذه مجموعة تمكن الإنسان من اتباع جنود العقل. إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يربيها على التقوى عن طريق هذه الأمور. فالأمير تعلم من الرسول واتبع القرآن والتزم الحق وربى نفسه، جاهد نفسه، لهذا تمكن من السيطرة على جميع الشياطين. سأل الله أن يوفق لاتباع تلك السبل، سبل السلام تعبير القرآن، هذه سبل السلام، سلامة الطريق بها. هذه هي البصائر، هذه هي النور اللي يخرجنا من ظلمات الجهل والوحش والفساد والضعف. ومن ضمن النقاط أنا أكدها قضية الردع والعقوبة، قانون بحاله ما يكفي إذا ما تكون له أداة تنفيذية للعقوبة من هذه السبل. لا يغرنا الإعلام، وبالخصوص في تربية الأبناء، يجي لك بعض الكتاب يقول أعطي الولد حريته. يا جماعة هذا مفهوم خاطئ، كان أنا أكد عليه وأنهي البحث، لأن كثير ما نقرأ عن هذا اشتباه. صح، لا تقصروا أبناءكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم في المتغيرات، لكن يبقى الصغير قاصر، ولذلك لا بد من ولاية وسلطة عليه. ترى لا نغتار، مو باسم الحرية نقول خلهم، شنو انت تثبت ولادك، انت تمنعهم، يريد يسهر تمنعه من السهر، خلي حور يسهر، يريد يعبد خلي حور يعبد، يريد صادق اولادك خلي حور، لا مو حور، هذا قاصر. اجل ليش جعلناك اب؟ ليش الله سبحانه وتعالى جعله اب؟ يعني اب يعني يربيه، يعني يرعاه، يعني هو مسؤول عنه، يعني يؤدبه، تارة بالكلمة وتارة بالضر وتارة بالمنع وتارة بالنصيحة وتارة بجعل الصديق وتارة بالصحابة إلى مكان الخير وتارة وتارة. فلا نذكر بها الكلمات ونخدع بها، لا، بل هو الطفل مو ابنك، أنت لك ولاية عليه وله مال في ملكه، حينما لا يتصرف تصرفا حسنا لا يحق لك، لا يجوز لك ان تعطيه اياه. يجوز تعطيه المال؟ لا يجوز ان تعطيه المال حتى يبلغ الرشد. فان آنستم منهم رشدا، اذا ناس يتيم مسكين، ها يتيم يحتاج الى عناية ورعاية، والمال ماله تركة وديه، يقول الله ماله وخليه ياخذ، انا مالي شغل وحر، الا لا، القران يقول لك لا. بل الانسان البالغ لا يحق له ان يتصرف في مال، لا تؤتوا السفهاء اموالكم، يشوف التعبير القراني يقول اموالكم، المال ماله يقول لا تعطيه. ولهذا يحجر عليه التشريع الاسلامي، الانسان السفيه يحجر، يمنع من التصرف المالي. حر مو حر، حر الانسان يشرب الخمر خليك، الشرع الاسلامي يقول لا يقام عليه الحد، مو حر، ما في عندنا حريه مطلقه. فكذلك الابناء، اذا كان الانسان البالغ المكلف الذي اختار الدين باختياره بارادته مو حر في كل شيء، اكو قوانين تردع والا ما ينتشر الاسلام، ينتشر الفساد، وباء يصير، جو ملوث، بيئة فاسدة، هذا لابد أن تطهر. ففي ظل التربية الأبناء لا نذكر حرية، لا، الولد لازم تربيه، تجبره على بعض الأشياء، نعم، تعوده تلزمه، تعلمه
وتلزمه وتربيه من صغره. والله اراد يصلي ما يصلي خله، اذا خليته ما صلى، ما اراد يصوم خليته، يكذب خليته، ما ادبته. انا اتعجب، احنا قوانين وضعيه يجبر على اشياء كماليه تعتبر في الحياه حقيقيه، والاشياء الاساسيه نقول لا هذا خلاف الحريه. اذا الولد ما راد يروح للمدرسه، الاب والام يجبرون ما يجبرون؟ مو هذا، اذا ما نجح يعاقبونه ما يعاقبوه، واذا ما نجح اذا جاب علامه ضعيفه يهزموا فيه وما يهزموا فيه ويعاقب ويدان وما شابه. مالي هذول الاحكام الوضعيه تفضلوا، هذا الاحكام الوضعيه اللي يقول الاطفال حر اذا الولد ما رض، بل اكو اجبار، تعليم اجباري يعاقب عليه حتى الاب وبس الولد، قوانين تعليم اجباري وتجنيد اجباري، جنديه اجباريه وتعليم اجباري بالنسبه لهؤلاء. اكو اجبار، هذه مو خلاف الحريه، بس لما نريد نربيه ونعوده على قيم الخير هنا تاتي كلمه الحريه. هنا يجي يقول انتم متخلفين وانتم شنو دكتاتورين وانتم متسلطين وتحبون السلطه. طبعا انا اقول له سلطه، يعني شنو ولايه؟ الولايه يعني سلطه، وله السلطه لا يحق له ان يتنازل عنها، يحاسب عليها يوم القيامه. اذا الاب تنازل عن سلطته في تربيه اولاده وترك العنان لهم، يعني اعطاهم حريه حتى لو فسدوا حتى لو اقتربوا اعطاهم حريه، يعني هذا تنازل عن سلطته، يحاسب الاب. ما يقدر يقول انا مالي شغل، يقول الله سبحانه وتعالى ليش جعلتك الاب؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالانسان الاب مسؤول عن الرعيه، سلطه يقول متسلط فيه. الله سبحانه وتعالى غرس في الرجال حب السلطه وغرس في النساء حب الطاعه، ولهذا المراه بسهوله تطيع من فطرتها تطيع وتلتزم بالطاعه، والرجل من فطرته يكون عنده حب السلطه. طبعا لا يتجاوز حدوده، بس انا اريد ابين هي امور تكوينيه، ليش هذا الرجل عنده حب السلطه؟ لماذا تغرس في هذه الغريزة حب السلطة؟ هل جانب سلبي؟ إذا كان سلطة من أجل تدمير الآخرين سلبي، أما سلطة من أجل الخير لا. النبي أولى بالمؤمن لو سلطة على المؤمنين، شنو الأنبياء عندهم حب تدمير الناس؟ الولاية عن السلطة، ولاية الأمير عن سلطة الأمير، ولاية الفقيه عن سلطة العالم. يعني شنو يعني هذول عندهم حب الزعامة من أجل تدمير البشرية من أجل إصلاحها؟ أجل إصلاح الأب أيضا عنده سلطة، لما يكون الأب هو الولي في البيت، هو المتولي شأن البيت، له سلطة في هذا البيت، سلطة مو من أجل التخريب والتدمير، سلطة من أجل البناء والإصلاح، له سلطة. يريد يقول دكتاتورية، يقول متسلط، يقول حب السلطة، خلهم يقولون ما يقولون، لا يحق لنا أن نتنازل عنها، لكن في هذا المعنى لا يحق لنا ان ندمر ونقضى، لا، لكن هذا لا يعني ان ارهاب طغيان، لا نمارس الطغيان والتدمير، لكن لا نتنازل عن سلطة البناء والاصلاح. يعني الان النبي يوم اللي يجي واحد يرتكب ذنب ويقيم عليه الحد، مارس سلطته ولا ما مارس سلطته؟ يعني الرسول هذا ما يحق له يمارس ويؤدب ويقيم الحد؟ الاب ما يحق له يأدب ابنه؟ ما يحق له يأدب بنته لو يلغي سلطته؟ هذا الاعلام اللي يجي اليوم، بل هذه الافلام الكرتونيه الرسوم المتحركه تربي الاولاد على التمرد، وهكذا الافلام تربي البنات على التمرد. انا في مره من المرات اكو فيلم ياباني اسمه اوشين، اكثر من 2000 حلقه، كل هذا الفيلم كلها 2000 حلقة كل هذا يتركز وخلاصته أن تتمرد البنت على جميع مجتمعها. تمرد، شوفوا شلون أفلام وكتابة ورسوم متحركة وأغاني وما أدري شنو وكتب ودعوات كلها تدعو إلى التمرد السلبي. إيه إذا كان تمرد حق نعم، تمرد على الباطل نعم، الأب الابن لا يخضع لأن أكو عندنا الابن الصالح هو الذي يخضع لأبويه الصالحين في الصلاح. ولهذا نبي الله إبراهيم حينما وكذلك نبي الله يعقوب يوصي الأصبار شنو قال لهم وشنو أجابه؟ شكروا الآية ونفسه ووصى بها. شنو اللي وصى بها؟ كلمة التوحيد، كما هو لقمان أول وصية يوصي ابنه بكلمة التوحيد. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. آخر لحظة من حياته شنو قال الأبناء؟ الأبناء تمردوا؟ لا ما تمردوا، أبناء صالحين صح. هناك لم يكونوا آباء غير صالحين، هناك يكون التمرد غير مبرر اتباع الآباء. بينما وجدنا عليه آباءنا غير مبرر غير مقبول، أما لما يكون الآباء صالحين يجب على الولد أن يتبع أباه، أو يكون مثل ابن نوح اتبع أمه الفاسدة، أو اتبع فرعون اتبعوا فرعون. لا، تارك الأب فاسد تارك الأم فاسد، يتبع الصالح منهما. ولذلك الولد في التشريع الإسلامي يتبع أشرف الأبوين. الولد حتى نحكم عليه بأنه طاهر أو غير طاهر أو ما شابه يقال أنه يتبع أشرف الأبوين. إذا أبن الأبوين متردي يقول لا لا يتبع الشريف. شنو قال الأبناء؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا لازم الأبناء يحبوا عليها. صلى الله لنا أن نوفق أن نتمكن من تربية أنفسنا وتربية مجتمعنا وتربية أبنائنا وفق سبل السلام وفق سبل الخير، ونلتزم المنهج الرباني إنه سميع الدعاء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.